أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة، وما زلت مع صاحب الفضيلة أبي صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك.
بارك الله فيكم شيخنا.
حياك الله
شيخنا، نحن نحبكم في الله ودائما ما نستفيد من علمكم
الوزير. حبك من أحبتنا فيه يا ابني.
بارك الله فيكم. جاءتنا أسئلة عديدة، يعني تسأل فضيلتكم ما رأيكم في قانون السقوق الجديدة الذي يزمع على إخراجه من مجلس الشورى، ويعني هذه الإشكالات التي حدثت معه، ثم هل لفضيلتكم ملاحظات على هذا القانون أو ما شابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصكوك هذه بدأت بفكرة في الأردن.
الأردن، نعم.
كان وزارة الأوقاف عندها أرض في موقع متميز في عمان، ويريدون التمويل للبناء من على الأرض.
نعم.
فإذا أخذوا سندات قروض ربوية، وزارة الأوقاف تتعامل بقروض ربوية، هذا أمر يعني مستعجل.
نعم.
فكونوا مجموعة من الفقهاء ورجال الاقتصاد ليبحثوا عن بديل عن السندات الربوية، فانتهوا إلى ما أسموه سندات المقارضة، بمعنى أن السندات لا تنبني على القرض وإنما على القراض، أي المضاربة الشرعية.
مضاربة.
فقدرت الأرض وقدر المبنى، فلو فرضنا مثلا الأرض ب 20 مليون دينار والمبنى 20 مليون دينار، إذا أرض والمبنى ب 40 مليون دينار.
نعم.
صكوك صك ب 1000 مثلا بال 40 مليون، يبقى الذي يشتري صك يصبح شريكا في الأرض والمبنى. وزارة الأوقاف لها الأرض، أي 50%، إذا تملك 50% من الأرض والمبنى. أنا أقول بأن تملك الأرض، لأن دخلت مشروع.
دخلت مشروع، نعم.
نعم. ثم جمعوا الأموال اللازمة وبنوا، والصكوك طرحت في سوق عمان، الأوراق المالية.
نعم.
الأصل في الوقف التأبيد، فلا يباع إنما يبقى، ولذلك وزارة الأوقاف في كل فترة تشتري عددا من الصكوك إلى أن انتهت شراء كل الصكوك.
نعم.
فعادت الأرض والمبنى أصبح ملك وزارة الأوقاف، والذي اشترك أخذ أرباحا ثم استرد المال.
نعم.
لكن وقعوا في خطأ هنا، هو أنهم قدروا الصك بالقيمة الإسمية وليس القيمة السوقية. الأصل فيها من القيمة السوقية.
نعم.
وعندما عرض المشروع على مجمع الفقه الإسلامي بينت هذا الخلل، والحمد لله تداركوه. بنك التنمية الإسلامي أيضا عرض مشروع اسمه شهادات الاستثمار، ليس مش شهادات استثمار البنك الأهلي ألف وباء وجيم، لا، شهادات استثمار تنبني على أساس مشروع يقوم ويصدر صكوك بهذا المشروع، فالصك يمثل حصة شائعة في مشروع من المشروعات.
شيخنا سنعود إلى تفصيل هذا وإلى هذه الشهادات الجائزة وليست شهادات المحرمة، ولكن نستقبل أخونا عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
إزيك يا أستاذنا؟
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
دكتور علي،
حياك الله يا ابني.
من فضلك أنا عايز أسأل سؤال.
تفضل يا حبيبي.
أعمل مأذونا شرعيا. ومن المعلوم أن المأذون لا يتقاضى راتبا من الدولة، وإنما يتقاضى أجره من راغب الزواج أو الطلاق. ولما كانت كل من المحكمة ولائحة المأذونين لم تحدد أجرا معلوما للمأذون، فإن الأمر غير منضبط دائما. فهل في الفقه الإسلامي ضابط لمثل هذه المعاملة حتى يطيب مطعمنا؟ وإن قيل إن الضابط هو عدم المغالاة وعدم الجشع، فما ضابط عدم المغالاة وعدم الجشع؟ وشكرا جزيلا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، ورزقنا الله وإياك الطعام الحلال والعيش الحلال الغني. شيخنا نرجع إلى شهادات الاستثمار، ولكن التي هي قائمة على
نفسي. أنا مثلا البنك التنمية الإسلامي يعلن عن إصدار صكوك لشراء باخرة وتأجيرها. الصك بألف دولار مثلا، والباخرة مبلغ كذا، يجمع المبلغ ويشتري الباخرة وتؤجر. الأجرة توزع على أصحاب الصكوك كلهم بقدر ما يملك. هذا بالنسبة للبنوك الإسلامية مخرج طيب، لأن البنك الإسلامي الذي عنده فائض مال يشتري صكوك، والمحتاج إلى سيولة يبيع الصكوك.
نعم.
فحل مشكلة السيولة في البنوك الإسلامية، وهي مشكلة صعبة، فسأل على حل هذه المشكلة.
طيب شيخنا، نحن نسأل بقى عن القانون المزمع عليه الآن، ثم عن بعض التخوفات الذي عليه.
القانون مثل هذا يعني الصكوك المقرضة هذه فيها ملكية في المشروع.
نعم.
إنما في صكوك أخرى للإجارة.
الإجارة.
نعم. ليس فيها ملكية، وإنما ملكية منفعة. يعني في أشياء تبقى ملك للدولة، ولكن حق انتفاع لمدة 5 سنوات 10 سنوات، وصكوك تباع تعطي حق الانتفاع.
الانتفاع. فلا يتملك أصلا.
بعد فترة الملكية باقية كما هي للدولة.
نعم.
وهكذا يعني.
وهذا يقضي على هذه التخوفات من تملك غير المصريين لأراضي مصرية، أو التملك لأصول الأصل أنها قائمة لدولتنا.
ليس في هذا. يعني الحقيقة يعني هو ينص على هذا، يعني كما قال الرئيس مرسي، أرض مصر حرام على غير المصريين.
نعم.
يمكن تكون صكوك فيها ملكية لأرض للمصريين، ممكن هذا.
نعم.
يعني أرض مثلا 100 فدان أو 1000 فدان، أرض صحراوية إصدار صكوك لاستصلاحها وزراعتها. إذن هنا يملكها الذين يشترون هذه الصكوك ثم تستصلح وتزرع وتصبح ملكا بالزراعة بها هي والزراعة
للمصريين. نعم.
يكون مصريين. لما في أشياء لا تملك لغير المصريين بحق انتفاع.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل أخونا من الجزائر أبو معاذ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لدي سؤال واحد لو أذنت لي.
اتفضل أسمعك بارك الله فيك.
في شخص يسأل يقول أن عنده مال عبارة عن نقود وعروض تجارة، ويحسب مع هذا المال الديون المرجوة الأداء، ويخرج عليه الزكاة مع أن زوجته تشترك معه في هذا المال، لكنه يخرج الزكاة على هذا المال كله مرة واحدة، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
أبشر أبا معاذ بارك الله فيك، جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. إذن فنحن عندنا هذا القانون أو هذا المشروع لهذه الصكوك، فيها أولا غنية حتى نجد السيولة الكافية، وفيها أيضا هذا الحظر من هذا التخوف أنه لا يتملك الأصول غير المصريين إلى غير ذلك. لا، عندنا صكوك حقوق منفعة، وعندنا صكوك ملكية في الأصول. صكوك الملكية لا تكون إلا للمصريين على هذه الأرض،
للمصريين والأرض التي تملك الأفراد،
والأرض التي يجوز أن تملك الأفراد.
نعم. أو الأعيان التي يجوز أن يتملكها الأفراد،
أما خلاف ذلك تكون. نعم. منفعة.
نعم.
صكوك منفعة. جزاكم الله خير. أخونا عبد الله من كفر الشيخ بيسأل، بيقول يعني هو بيعمل مأذونا شرعيا، ومن المعلوم أن المأذون الشرعي لا يتقاضى راتب من الدولة، واللائحة لا تحدد له راتبا أصلا، فيكون القضية أو تكون القضية بالاتفاق مع المتزوج أو المطلق إلى غير ذلك. فبيسأل هل يوجد ضابط شرعي يعني حتى يكون المطعم حلالا ويكون القضية ما فيهاش مغالاة، وحتى ضابط المغالاة ماذا أصلا؟
هنا الأمر يعود إلى التراضي.
التراضي.
نعم، التراضي. فمتى تم بالتراضي فالمطعم حلال. يعني يجعل هنا من يخرج المال يخرجه برضا.
نعم.
يكون مقتنعا بأنه يستحق هذا المال، المأذون يستحق هذا المال، وأنه لا يستغله، لأن لابد من مأذون للعقد أو للفرقة، فلا يشعر بأن المأذون يستغل.
نعم.
وإنما بالتراضي، ما دام بالتراضي فالمطعم حلال إن شاء الله.
يعني يسعى إلى إنماء هذه الثقافة، ثقافة إنه يعني أنا لا أستغلك ولا تستغلوني، القضية قضية يعني محبة لبعضنا بعضا، فأنا أحب لأخي ما يحب لنفسي. جزاكم الله خير. أخونا أحمد، السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، في قرض من بنك نصر الاجتماعي على سلة الجواز، بس بشرط ما يكونش مر عليه 7 سنين، بتاخد 5000 جنيه وبتردهم على 3 سنين 5000، وبتزايد 250 جنيه بقول لك مصاريف اداريه وبدل مخاطر. هل المصاريف الاداريه وبدل مخاطر ديت، هو بقول ما فيش بند فائده، ولكن البند اللي بقول لك ايه، مصاريف اداريه وبدل مخاطر، هل لا. بدل مخاطر ومصاريف اداريه ده تقريبا 250 على 3 سنين على مبلغ 5000، هل دي يعد مثلا من طريق الربا ولا او تعمل كده حرام ولا لا؟
خلاص يا اخ احمد، جزاكم الله خير. اخونا من الاردن، السلام عليكم. احمد تفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
والله ممكن انت الدكتور سؤال لو سمحت.
الدكتور معك، تفضل سؤالك.
طب لو سمحت والله يا دكتور، بالنسبه مثلا للعامل رخصه مهنيه.
نعم.
في الرخصه المهنيه دي في عليها تامين لازم يامن عليها يعني. هل التأمين دون بعد مثلا ما الإنسان يصل للسن 60 أو إذا مات يعني بيطلع له معاش، هل المعاش ده حلال ولا حرام من التأمين؟
حاضر يا
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. شيخنا أخونا أبو معاذ من الجزائر يقول يعني شخص عنده مال وهو عبارة عن عروض تجارة إلى غير ذلك، فهو بيحسب هذه العروض التجارة وبيحسب الديون المرجوة الأداء وبيخرج الزكاة كل عام، لكن القضية أن يعني هذه العروض التجارة ملك له ولزوجته، لكنه يخرج الزكاة عن التجارة عامة عنه وعنها مجموعة مع بعضهم. يسأل هل هذا جائز أم لا؟
أحسن يدفع هذا،
أحسن يدفع.
نعم،
أنه يجمع ماله مع مالها. نعم. ويجعله يعني كأنه نصاب واحد
شركة.
نعم،
مثل زكاة الشركات. ثم هنا ديون مرجوة الأداء أحسن كثيرا.
نعم،
لأن فعلا ديون مرجوة الأداء تزكى مسلم على ماله الحاضر، إنما الديون التي لا تزكى إلا ما تخوضت ديون غير مرجوة الأداء.
غير مرجوة الأداء.
نعم.
جزاكم الله خيرا أبا معاذ، وحميد لنا أن نتفقه بديننا قبل أن ندخل إلى أي قضية من القضايا التي فيها معاملات وفيها ما شابه ذلك. أخونا مجدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته أستاذ.
تفضل.
الله يبارك في عمرك. أنا بس بتصل عشان أقول لك الحمد لله على السلامة، ونسلم على الدكتور.
سلمك الله
وكلمك وكل العاملين في قناة الرحمة من أول الباب لآخر لأعلى مكتب يعني.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل بسألة أن يرزقنا الحب فيه، إن ربي على كل شيء قدير. أخونا أحمد من الدقهلية بيقول هناك قرض من بنك نصر الاجتماعي 5000 جنيه سدد على 3 سنوات، ولكن بيكون التسديد 5250 جنيه، ويخبرون أن هذا المبلغ الزائد مصاريف إدارية وأشياء من هذا القبيل أو تأمين على المخاطر أو يعني كلام من هذا القبيل.
يعني هنا زيادة على القرض، فمصاريف إدارية، ما معنى مصاريف إدارية؟ وهذا مبلغ ليس قليلا
بالنسبة لخمسة آلاف جنيه.
بالنسبة للقرض 5000، لو كان قرضا حسنا لكان هذا أولى
بدون هذه الزيادة.
نعم.
أو بمصاريف إدارية حقيقية.
لا توجد مصاريف إدارية حقيقية. ما معنى مصاريف إدارية؟ وخمسة آلاف يعطي 5000.
أنا هذا بنك يعني.
ويسترد 5000.
الموظفون.
لا يعمل الموظف الذي قام بالإقراض وكذا مثلا، أو يكون فيه دراسة لحالة من يقترض.
على إيش ما يخصص لو قضي الزواج يعني.
نعم ممكن هذا، بس يعني ولكن يعني يكون مبلغ أقل من هذا.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا أحمد بيقول هو من الأردن، وبيقول هناك تأمين على الرخص المهنية، فبيقول إنه هذا تأمين إجباري على الرخص المهنية، ولما توفي هذا الشخص بيخرج له معاش، بيسأل عن حكم هذا المعاش.
هو الإجباري يعني لا دخل الإنسان فيه ما دام إجباريا. المعاش هنا من التأمين أم معاش من الدولة؟
هو أمن عليه تأمين إجباري لأجل الرخصة وخرج له معاش شهر.
معاش من الذي يعطي المعاش؟
ما الأخبار يعني، قد يكون من الدولة قد يكون من
شركة التأمين.
لو كان من الدولة أو كان من الشركة.
نعم دولة. نعم، أما إن كان من شركة التأمين فهذا فيه نظر.
نعم، يعني إن كان من الدولة هذا لا بأس فيه، لأن الدولة ترعى مصالح رعاياها.
نعم، نعم.
لكن من الشركة القضية فيها نظر.
نعم.
أخونا أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كنت عايز أسأل الدكتور بعد إذنك على الفيزا الكريدت.
نعم،
هل تجوز ولا فيها شبهة؟
حاضر، بارك الله فيك.
وعايز أسأل بعد إذنك حاجة تانية.
تفضل.
هي لو هي تجوز هم بياخدوا مصاريف مع الفلوس اللي انا بسددها 0.5% تأمين، هل التأمين ده جائز ولا لا؟ وحاجة كمان بعد إذنك، لو أنا بشتري عربية تقسيط مباشر، تقسيط مباشر مع المعرض مباشرة بدون بنك، وبيطلب مني تأمين إجباري في خلال فترة التقسيط، هل التأمين ده جائز ولا لا؟ جزاك الله خير.
حاضر يا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن شيخنا بيسأل أولا عن الفيزا الكريدت كارت، ثم إنه هم بيأخذوا مبلغ 0.5% تأمين على المبلغ الذي يسدده.
الفيزا المجمع لم يجز تعمل الفيزا مع بنوك ربوية، وأجازها مع بنوك إسلامية، والفيزا تستخدم في ما لا يزيد عن الرصيد، إذا كان بالشراء أو سحب نقدي لا يزيد عن الرصيد، متى زاد عن الرصيد أصبح دينا.
نعم.
يقول مثلا بأن الدين هذا في مدة معينة 55 يوم مثلا ما لا تحسب فوائد، إنما تحسب بعد ذلك. المجمع لم يجز هذا وإن نوى أن يسدد خلال الفترة.
نعم.
وهن يسألني أسأله، أتضمن عمرك ورزقك؟ أنت وقعت في قرض ربوي، إذا جاء الأجل وأنت واقف في هذا الربا لو من أكبر الكبائر.
نعوذ بالله.
حساب قبل أن تزول قدماك، لأن اكتسبوا في منفقة اكتسبوا ربا.
نعوذ بالله.
نعم. فلا يدخل في هذا.
لا يدخل في ذلك. هو بيسأل سؤال آخر، شراء سيارة عن طريق معرض وتقسيط مباشر بينه وبين المعرض، لكن المعرض بيشترط عليه تأمينا إجباريا مدة التقسيط.
في تأمين إسلامي، شركة تأمين إسلامية لا مانع من هذا التأمين، لكن الأمر يحتاج إلى النظر في العقد.
العقد اللي بينه وبين المعرض نفسه.
نعم، لأنه قد يكون في مخالفات شرعية لا ينتبه لها هو، وذلك الأولى أن يرسل العقد.
نعم.
يمكن أن يرسله على موقعه على الإنترنت arisarus.com.
نعم.
لأن على الموقع أي عقود تأتى على الموقع ندرسها ونبين ما فيها كان في أخطاء.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير. وإذا قضية التأمين الإجباري لو أنها وحدها، هذه قضية أن يوجد شركات تأمين إسلامية ويجوز ذلك، لكن قضية العقود نفسها وما فيها وما يتضمنه هذا العقد، لأنه ربما يكون هناك شيء خفي لا يعلمه كثير من الناس إلا متخصصوه. بارك الله فيكم. سأل بيسأل بيقول، يعني نمتلك بيتا وقمنا بتأجيره ودفع المستأجر الإيجار مقدما، وكان هذا أول شهر يريد أن يسكن يعني، ولكنه جاء في نهاية الشهر ليسترد ما دفعه لأنه لم يسكن عندنا، ولكننا كنا قد كتبنا العقد بيننا وبينه. فبيسأل يعني هو الآن يريد أن يسترد هذا المبلغ الذي دفعه، ونحن مر علينا الشهر هو لم يسكن، نعم، لكننا قد ملكناه أو قد مكناه من السكنة وهو لم يسكن. بيسأل هل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ مرة ثانية للعقار أم لا؟
يعني هنا مكناه من العقار وأصبح يستطيع أن يسكن.
نعم.
يعني أخذ المفاتيح والعقد كتب وأصبح من حقه أن يسكن لكنه لم يسكن.
نعم.
هنا يلزم بالإيجار.
يلزم بالإيجار.
نعم، مدام يستطيع أن يسكن.
طب سؤال آخر،
كلام ده لو أن مثلا
نعم
كان في المبنى شيء لم يتم حتى يصلح للسكنة، هنا نعم لا يتحمل الإيجار.
ولو كان في شيء ما كان اتفقوا على التعاقد أصلا يعني ما كان انتهى التعاقد بينهم،
تم التعاقد خلاص انتهى.
طيب هم يردون لا يردون إليه هذا المبلغ، ولكن يأخذوا يلغوا هذا العقد، يفسخوه يعني العقد بمدة،
عقد الإيجار عقد لازم.
لازم.
نعم.
نعم.
فإذا اتفقوا على مدة فهو لازم في هذه المدة، إلا أن يكون يعني يتساهل هذا ويفسخ العقد طبعا رابط المستأجر. إنما ليس من حقه أن يلزمه بفسخ العقد.
يعني ده ربما يسدد بقية السنة أو ما شابه مع أنه لا يسكن يعني. يلزم ذلك إن لم يعني يجز صاحب العقار أن ينظره. الله المستعان. أختنا هاجر السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أيوة ممكن بس أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للشقة بالقرض يعني من البنك، ولو في بنك يعني ممكن أقرض منه قرض حسن.
حاضر يا هاجر جزاك الله خير.
بس لو سمحت
تفضلي.
ممكن أقرض من البنك لو في بنك يقرضني قرض حسن؟
يعني أنا هسأل السؤال للشيخ والشيخ هيجيبك جزاك الله خير بارك الله فيك. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا عندي ذهب وبلبس منه جزء وشايلة جزء، يعني الجزء اللي أنا بلبسه زكى عليه زي المتشال ولا لا؟ السؤال الثاني بعد إذنك، إحنا شايلين مبلغ نشتري بيه حتة أرض يعني نبني عليه، المبلغ
بقى
عليه زكاة ولا
معلش؟ حاضر أم عبد الرحمن بارك الله فيك. أختنا أم عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخونا عبد الله تفضل. عليك السلام ورحمة السلام الله وبركاته.
لو سمعت كنت أسأل الشيخ علي السلوس على حاجة كده.
الشيخ معك تفضل سؤالك.
لو سمعت يا شيخنا، كان في واحد من أصدقائي عرض علي موضوع التسويق الشبكي وعن طريق شركة يونت، وقال لي ان حضرتك افتيت بان الموضوع دوت حرام، وبعد كده ارى فتوى حضرتك ان الموضوع ده حلال. انا عايز اعرف دلوقتي هل ده يجوز ولا لا يجوز التسويق الشبكي عن طريق شركة اسمها كيونت؟
حاضر جزاك الله خيرا يا عبد الله.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذا موضوع سنناقشه في وقته يا أبو الشيخ. أختنا هاجر بتسأل عن شراء شقة بالقرض من بنك، وبتسأل هل يوجد بنوك أصلا تقرض قرضا حسنا أم لا؟
لا أعلم بنك أن يقرض قرضا حسنا.
نعم.
يعني في بعض البنوك تقبل قرض حسن لكنه قرض ربوي.
نعوذ بالله. نعم.
نعم.
لكن شراء شقة بالقرض من بنك
لا يجوز إلا إذا في ضرورة، ولا توجد ضرورة لأن المساكن موجودة.
قال بالإيجار لأنه
ممكن بالإيجار. نعم.
نعم. لو تمكنت بالإيجار يبقى إذن لا يجوز لها أن تأخذ هذا القرض ولا أن تشتري الشقين. أم عبد الرحمن تقول عندها ذهب، والذهب قسمان، قسم منه تلبسه قسم منه تدخره. تسأل عن الزكاة، زكاة الذهب.
القسم الذي تلبسه إذا كان على قدر حاجتها ليس زائدا عن حاجتها فما يفتى به هو أنه لا يزكى.
نعم.
وطبعا هناك رأي آخر بأن كل الذهب زكى حتى يلبس أو لا يلبس. الذهب الذي لا يلبس بالطبع لا يزكى، وهي تعرف سؤال يعني
هي قسم من هذا وذاك وقالت يعني أنا أزكي الثاني المدخر، لكن هي بتسأل عن الذي يلبس.
مادام على قدر الحاجة إن شاء الله يعني يكون في ساعة.
طيب بتقول أيضا يعني نحن قد ادخرنا مبلغ من المال لشراء أرض، هذا المبلغ هل عليه زكاة؟ هم لم يشتروا الأرض بعد.
مادام يبلغ النصاب ويحول عليه الحول يزكى.
نعم بارك الله فيكم. نعم. سؤال أخونا عبد الله، وهو جزاه الله خيرا أولا أنه يعني يقدم على السؤال قبل أن يدخل في أي قضية، التسوق الشبكي وهذه الشركة التي ذكرها، ثم ما أدري ماذا أقول. هذا الذي أخبره
أقول هنا التسوق الشبكي حرام، والقول بأنني أحللت التسوق الشبكي حرام.
بارك الله فيك.
يبقى التحريم هنا من التسويق الشبكي ومن الكذب.
أعوذ بالله.
كل أنواع التسويق الشبكي حرام، لا يوجد نوع واحد حلال.
لا يوجد نوع واحد حلال.
نعم.
يعني فضيلتك، أنا أعلم أن فضيلتك لك مناقشات عديدة مع هؤلاء، وكذلك مدون على الموقع على الإنترنت
بالتفصيل. نعم
بالتفصيل، يعني حتى يعني إيضاحات لهؤلاء وسؤالات منهم ثم ردود عليها. القضية
هنا أن يستحل تسويق الشبكة وهو حرام، ثم أن يستحل الكذب،
أعوذ بالله،
هذا أمر عجيب الحقيقة.
نسأل رب العالمين أن يعصمنا من الزلل. يعني قضية الهوى قضية سيئة لدرجات بعيدة. يعني نعوذ بالله. شيخنا سائل بيسأل يقول: ما الحكم لو كنت أعمل في شركة وأمنت عني أو أمنت علي رغما عني وسوف يتحصل لي مبلغ من التأمين بعد ذلك؟
يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة ويتخلص من الزائد، مبلغ الزائد.
هو يحصد المبلغ الذي دفعه والذي دفعته له الشركة، والباقي لا يجوز له أن يأخذه ويتخلص منه.
نعم.
بيقول: يكثر في زماننا الحديث عن تمويل رأس المال العامل، فما صورة هذا التأمين وكيف هذا التمويل وكيف يكون؟
تمويل رأس المال العامل، هذا الموضوع في قرار من المجمع وفي بيان بالتفصيل في كتاب موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، وفي نماذج واقعية. تمويل رأس المال العامل، يعني أضرب مثلا هنا، شركة طلبت 10 ملايين دولارات.
دولارات،
نعم. لماذا؟ تمويل في نشاطها.
نعم.
فقلنا يتبع الآتي: ننظر رأس المال العامل للشركة، أي رأس المال الذي تستثمره،
الذي يدور في السوق.
نعم. مثلا وجدناه 30 مليونا، إذا 10 تدخل مع 30 فيصبح رأس المال
40.
40 تستثمر، ثم نتيجة الاستثمار 3/4 لرأس المال العامل والربع للتمويل. لكن ربع التمويل هنا حسب الاتفاق، يعني مثلا قد لو أنت لك نسبة نصف الأرباح، إذا تحسب الأرباح ويعطى صاحب رأس المال العامل نصف الأرباح العشرة. نعم.
مش نصف أرباح المشروع، نصف أرباح العشرة.
مشروع 3/4 هذا رأس المال العامل.
نعم. ملك المؤسسة.
الربع
التمويل،
اللي هو التمويل رأس المال التمويل ثم الأرباح بحسب الاتفاق. اتفقوا أن كل واحد نصف الأرباح، إذا يأخذ نصف الأرباح. إذا رأس المال العامل يأخذ أرباح 3/4 المشروع ونصف أرباح الربع، وصاحب المال الذي دخل في تمويل رأس المال العامل يأخذ نصف الأرباح، أرباح الربع إلى جانب المبلغ الذي دفعه. إذا هنا تمويل رأس المال العامل أن نحدد المبلغ الذي يستثمر ويحتاج إلى تمويل، ثم نحدد المبلغ التمويل ونسبته بالنسبة لرأس المال العامل. الأصول الثابتة، الأصول الثابتة لا تحسب لأدوات المضارب.
نعم.
إنما الذي يحسب أصول متداولة والنقود، ويعني كل ما يدخل فيه الاستثمار. ولذلك أنصح كل من يريد أن يدخل في رأس المال العامل، تمويل رأس المال العامل، أن يقرأ الموضوع بالتفصيل في كتابي مصرف قضية الفقه المعاصرة، ليعرف كيف يكون هذا حلالا.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا إيضاح بسيط، والطريقة أيضا تحتاج إلى أن ينظر في القضية برمتها.
نعم.
وأن يقرأها قبل أن يقدم على هذا العمل.
نعم.
أخونا أبو محمد من الأردن، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حضرتك اللي سألت السؤال من شوية بتاع الرخصة المهنية.
نعم.
أنا مصري.
تفضل.
فأنا مش عارف دلوقتي الراتب اللي بدوه في مصر من التأمينات ولا من الدولة. أنا ما أعرفش بقى.
أنت مش عارف من شركة التأمين ولا من الدولة؟ لا بس طيب حاضر. جزاكم الله خيرا أبو محمد. سؤاله عن الرخصة المهنية التي أخرجها، والآن بيخرج معاش على هذه الرخصة المهنية، وفضيلاتكم أخبرتم إنه هذا التأمين يأتي من أو هذا المعاش يأتي من شركة التأمين أم يأتي من الدولة؟ هذا تأمين إجباري من الحكومة أو تأمين إجباري من المرور يعني. فهو بيقول أنا لا أدري من أين يأتيني المعاش.
لا يأتي أنا من الدولة، في مصر من الدولة.
في مصر من الدولة.
أنا هيئة التأمينات والمعاشات هذه هيئة حكومية. ولذلك لا مانع من أن ينتفع بهذا إن شاء الله.
طيب أبشر أبا محمد. وإذا المعاش يأتي من الدولة، وما دام إجباريا يجوز لك أن تأخذه. أختنا ليلى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا معايا مبلغ وحطاه في بنك فيصل للإسلامي في طنطا.
نعم.
وأنا ما بقدرش أسافر، رجلي وجعاني وما بقدرش أسافر. ففي جبين الكوم في المدينة اللي أنا ساكنة فيها بنك إسلامي اسمه بنك أبو ظبي الإسلامي، فكنت عايزة أحط فيه، بس أنا حبيت أعرف إن هو يعني بيدي بيتعامل يعني ربا ولا لا. وبعدين سألت بالتليفون وقلت لهم أنتوا بتدوا قروض؟ قالوا إحنا بندوا قروض بفايدة 10% أو 10% وشوية. فأنا شكيت يعني ما دام بيدوا قروض نقدية، فأنا شكيت، فمش عارفة. سألت واحدة يعني متدينة وحاطة فيه، قالت لي إنها إن هم شرحوا لها وقالوا لها ده إحنا بنشتري بضاعة وبنبيعها.
طيب أبشري حاجة ليلى،
هو طالب الكارد ده الفلوس ونقصتها عليه.
نعم، جزاك الله خيرا، والصورة واضحة ونعرضها على شيخنا إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أنا يا بابا بسلم على الدكتور علي، وأنا سمعت على الموقع بتاع الدكتور علي على بالنسبة للصندوق المعاش التكميلي بوزارة البترول، فأنا في مكان آخر تبع الحكومة. فحضرتك كنت بتتكلم على لو بيدي معاش لو مماثل لمعاش الحكومة بعد الخروج على المعاش، فده يعني ممكن الاشتراك فيه. قد حضرتك انا بستفسر على لو في حالة تانية بقى، لو المكان ده هيتلغي مثلا، المكان اللي احنا فيه، فمش هيحول بيننا وبين ان احنا نستمر في المعاش، فهل يجوز حل الصندوق وتوزيعه بخبير اكتواري او شيء اخر على الموظفين او الاداريين في المكان اللي انا بعمل فيه؟
طيب ابشر يا احمد، جزاكم الله خير. أختنا هيام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن لو سمحت أسأل الشيخ عن
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحت، عايزة في لي أخ بس توفى الله يرحمه،
رحمه
الله، واخد قرض من البنك، ودلوقتي إحنا دفعنا القرض ده بعد ما توفى، وبعدين بعد ما توفى قالوا لنا بعد ما دفعنا القرض يعني قالوا لنا ان التأمين ان الشركة ان البنك مأمن عليه اوتوماتيك وممكن يسترد الفلوس دي تاني، بس احنا دفعنا الفلوس. يعني انا عايز اسأل الشيخ بقى، هل حلال ولا اسيب الفلوس استرد الفلوس تاني ولا اسيب الفلوس للبنك؟ ده سؤال.
نعم.
تاني سؤال، والدتي بتاخد ايه؟ واخدة، ما هو متوفى الله يرحمه من شهرين، فبتاخد معاش منه، هل يحق ليها انها تتصرف فيه باعمال خيريه او صدقه جاريه، ولا هل يكون ده من حق اليتيم واولاده؟
طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. أختنا ليلى شيخنا تقول مع مبلغ من المال وكان موضوع في بنك فيصل، والآن هي يعني هي مريضة فتحتاج أن تضعه في بنك آخر هي أسمته، لكن فيما تخبر أيضا أنه هذا البنك أخبرها أنه بيعطي أناسا قروضا بفائدة ولكن على صورة سلعة وتشترى هذه السلعة.
قرض اليسر.
الله المستعان.
أنا أبينت البنك أن هذا ربا محرم ولا يجوز أن يتعامل به، ولكنهم مستمرون في التعامل به.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أختنا ننصحها
تبقى كمال فيصل، ولكن فيصل أيضا بدأ بسبب الشديد بدأ يتعامل في إدارة الخزانة، وإدارة الخزانة قروض ربوية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والبنك لا يقرض مثل البنك الآخر، لكن هو يتعامل في إدارة الخزانة وهي قروض ربوية. ودرست الميزانية فوجدت أن تقريبا يصل إلى 40% تقريبا،
40% أذون خزان
من المال المستثمر. ولذلك قلنا هنا يعني الأرباح التي تأتي نخرج 40% منها أو 50%، 40% نخرج هذا كحد أدنى، 50% يعني شيء من الوراء.
يعني إذا نصيحتنا أن تبقى ثم أن تخرج مما يخرج لها
من الأرباح. نعم من الأرباح.
40 أو 50% من الأرباح.
نعم.
نصب من أن يهدي هؤلاء الذين
آمين يا رب.
يعني يضيقون على الناس.
نعم.
فما أدري ماذا يصنع الناس بعد ذلك.
يا مجتمعات تجعل المسلمين يعني يبتعدوا عن الربا وتبين لهم كذا، سبحان الله.
يعني هذا الأصل أنهم جاءوا سعة للناس ليسوا طريقا عليهم،
ضيقوا على الناس.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لأنه ماذا حلوا الحرام الناس لا تحل الحرام.
نعم
ولا تقبل هذا.
رب العالمين سيبدلنا الخير إن شاء الله تعالى. أخونا أحمد بيسأل عن صندوق المعاش التكميلي وبيقول قرأت لفضيلتكم فتوى في صندوق المعاش التكميلي وزارة البترول، لكنه هو في هيئة أخرى من هيئات الدولة أو من الشركات المملوكة للدولة، وهذا هذه الشركة أو هذا المكان سيغلق، فبيسأل هل يجوز أن نأخذ أموال هذا الصندوق ونوزعها على العاملين الآن وكيف يكون ذلك؟
المجمع أجاز المعاشات الحكومية، فإذا كان معاش حكومي فهو يعني تبع فترة المجمع جائز.
بس هو صندوق المعاش التكميلي لوزارة البترول أو لأي وزارة أخرى بتكون
هو مدام تبع
الدولة،
البترول تبع الدولة. تبع الدولة
يبقى المعاشات التابعة للدولة حتى وإن كان فيها ما فيها، لكن القضية أنه هذه من الدولة والدولة هي المطالبة بحفظ حقوق رعاياها.
نعم.
فالمعاشات من الدولة جائزة،
قرار المجمع.
قرار المجمع
يعني مش رأي شخصي.
نعم. لكن إن كان هذا الصندوق في غير الدولة يعني الشركات الخاصة أشبهها، يبقى إذا الإنسان ينظر ما دفعه
يحتاج إلى وقفة أخرى.
وقفة أخرى التي بيناها فيما قبل،
وقفة أخرى
ما دفعه وما دفعته الشركة ويتخلص من الفوائد وما بقي. هيام بتقول لها أخ توفي وكان قد أخذ قرضا ربويا ورحمة الله تعالى عليه، يعني إخوانه سددوا عنه هذا القرض.
هو ليس الإخوان سددوا، هو الوفاء هنا بنك يدفع الباقي
أولا بقى. إخوانه سددوا ثم وجدوا أن البنك مؤمن على هذا
فالبنك يدفع. فالمبلغ الذي دفعوه يأخذونه مرة أخرى ويعطونه الفقراء والمساكين، لا يتركونه للبنك.
لا يتركونه للبنك.
نعم. ويوزع الفقراء والمساكين ويكسرون من الاستغفار لأخيهم، وهذا أيضا.
نعم.
أن يموتوا عليه دين ربوي.
نعم.
أن يلقى الله عز وجل بجريمة الربا.
أصاب أن ينفق بينها.
يعني من يقدم على الربا فلينظر إلى هذا، إذا انتهى أجله وهو يتعامل بالربا، والربا من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، بل من السبع الموبقات.
نعم
الله. أمر ليس سهلا، ليس خطأ بسيط أو ذنب بسيط نستغفر الله منه، لا لا لا، ربا لابد هنا، يعني الطاعد هنا الذي توفي عليه دين ربوي. أي أحد يقدم على الربا فليتذكر أنه في أي لحظة الأجل يأتي.
الله مستعان. جزاكم الله خيرا. هي لها سؤال آخر بتقول، يعني والدتها بيخرج لها معاش بمناسبة هذا الأخ المتوفى، تقول هذا المعاش الوالدة يعني تصنع به صدقة جارية لابنها المتوفى، لكن هي بتسأل أصلا إنه هذا المعاش هل هو للوالدة وتصنع به هذا، أم أنه لأولاده وللميراث عامة؟
وهنا التقسيم لا ينظر إلى الميراث، وإنما الدولة هي التي تحدد.
نعم،
تحدد أن في الوفاة، بعد الوفاة المال يكون من حق من. فهذا إذا كان في معاش حكومي ويأخذته وتصدق به أجل يعني المتوفى، فلا مانع من هذا إن شاء الله.
من الواضح انه هو بهذا، لانه هو جعله للوالده فقط، يعني ما له ابناء قصة له زوجه، لكنه جعله للوالده فقط، وهي تتصرف به هذا التصرف اللي ذكرته اختنا. فيعني اذا كان ذلك فكما تقول فضيلتك يعني الامر جائز،
او يمكن ان تقسم ميراث. يعني يمكن ان نلتزم بالقانون وانما نلتزم بالشرع، يكون هذا في الميراث ويقسم على الورثة بحسب النسب الشرعية.
طيب أختنا هدى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
إذا سمحت عايزة أسأل الشيخ.
معك الشيخ.
دلوقتي أنا عايز، لا عندي ذهب ولا عندي فضة، لكن أنا بربي في أيتام، فكان عندي أربعة، بعمل جمعيات، جوزت اثنين وعندي اثنين في التعليم، فبرضو بعمل جمعيات بحيث مثلا لو عايزة اي حاجة اجيبها لهم بجيبها لهم. ففي يعني ناس قالوا لي، او سمعت فتوى برضو في قناة الرحمة بتقول ان حتى الجمعيات دي اطلع عليها زكاة كل ما يتكمل معايا 3000 ويحل عليهم الحول، حتى لو هم في الجمعية ادفع عليهم زكاة. فانا مش فاهمة الموضوع ده.
طيب
حاضر حضرتك، انا هنقفل ونسمعك من هنا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. أختنا ليلى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا معايا مبلغ وحطاه في بنك فيصل الإسلامي، بس أنا رجلي تعباني، عندي خشونة وما بقدرش أسافر أروح يعني.
طب أختي بارك الله فيك، ألم تسمعي جواب الشيخ؟ يعني أنا وصلني هذا السؤال قبل، وسألنا شيخنا، كانت نصيحة شيخنا أن تبقي المال كما هو في هذا البنك، بل أن تخرجي نسبة 40 أو 50% من الأرباح الخارجة لأجل ما دخل فيه البنك من السندات الحكومية وأشباهها، فيعني لا تحولي هذا المال إلى البنك الآخر الذي ذكرتيه، وأبقي المال كما هو في هذا البنك الأول، ثم أخرجي هذه النسبة التي ذكرها الشيخ إلى أن يتوب رب العالمين علينا، ويعني يبدلنا رب العالمين خيرا مما نحن فيه. شيخنا أخونا أبو آدم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا الشيخ بعد إذنك، أنا عندي مصنع، وبالنسبة لزكاة المال أنا ما عنديش الشغل بتاعنا كله، الفلوس بتدور تقريبا كل أسبوع وكل شهر، مفيش حاجة بتعدي عليها فترة معينة، وبيبيع الشغل بتاعنا كله بالآجل وبنشتري برضو بالآجل. فانا كل انا بعمله ان انا باجي في فتره معينه مثلا حددتها، ان انا مثلا في الشهر، في اول شهر رجب شوف كل الشغل، كل المخزن عندي فيه رقم يساوي رقم كام، زائد الفلوس اللي ليا عند العملاء، وبخصم منهم اللي عليا، ويطلع الفرق ده اطلع عليه زكاه المال. فهل هذا يعني كده ماشي مظبوط ولا في حاجه؟
انت بتحصد اللي عندك في المخازن وايضا ما لك عند الغيث،
تمام،
وبتقسم منه ما عليك،
تمام،
وتخرج الزكاه على الباقي،
تمام.
طيب جزاكم الله خير. شيخنا أختنا هدى بتقول يعني هي لا مال عندها متقوم ذهب أو فضة أو ما شابه، لكن هي بتقول هي بتدخل في جمعيات حتى تجهز أولادها، وأكرمها رب العالمين تعالى أنها جهزت بعض أولادها للزواج، والآن هي يعني تدخل في هذه الجمعيات، فبتسأل عن الزكاة على هذه الجمعيات.
الزكاة بالنسبة للجمعيات تكون على ما يملكه الإنسان في الجمعية، يعني هو دفع كذا قسط ولم يأخذ، والقسط لا دفع، دفع ثم أخذ، المال الذي أخذه منه جزء سيدفع وجزء أصبح في ملكه، فهو يزكي ما في ملكه، أما الزائد الذي هو دين عليه فهذا لا يزكى.
نعم، هذا بالطبع إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. يعني هذا بعد هذه
الشروط. الشروط
يعني هذا الكلام بعد هذا استيفاء الشروط.
نعم.
بارك الله فيكم. أخونا أبو آدم بيسأل هذا السؤال، هو عنده مصنع وبيسأل عن زكاة المال، وبخاصة بيقول نحن نشتري بالأجل ونبيع بالأجل، فهو بيجمع في يوم من الأيام، في يوم من أيام السنة بيجمع ما عنده في المخازن، وبيجمع عليه ما له عند الغير، يعني البضاعة التي باعها لكن بالأجل يعني ثمنها لم يأتي بعد، وبيخصم ما عليه من الخامات يعني إلى غير ذلك، ثم بيزكي على هذه الصفة.
طريقة هذه سليمة، نعم، لكن عليه عندما يقدر الأشياء، يقوم الأشياء التي عنده يقومها بالقيمة السوقية،
نعم،
وليس بالقيمة الدفترية.
قيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية.
القيمة الدفترية يعني بكم اشترى، السوقية معنى ما قيمتها في السوق.
نعم.
فإذا هنا عندما يأتي تقويم البضاعة التي عنده يقومها بالقيمة السوقية، ويضيف إليها ديون كما قال، ويخصم منها الديون التي عليه.
نعم.
ثم يزكي المال.
بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول هل الجواهر وغيرها من الزينة تدخل في مكان ثمنا في الأثمان يعني، فيشترط فيها شروط الأصناف الربوية؟
الجواهر إذا لم تكن من الذهب أو الفضة لا ينطبق عليها الحديث الشريف.
لا ينطبق عليها الحديث الشريف.
نعم، لكنها قد تكون عروض تجارة.
لو كانت عروض تجارة الزكاة أنها عروض تجارة،
نعم،
ليست زكاة على أنها أثمان أو يعني ذهب،
نعم،
وفضة.
نعم.
طيب هو بيقول نرجو توضيح المثلية في الأصناف الربوية، يعني ضابط المثلية.
المثلية الذهب المثل ذهب،
نعم،
الفضة المثل فضة، القمح المثل القمح، مثل بمثل، يدا بيد، سواء بسواء.
نعم.
فالمثل أن يكون الجنس الواحد مثله من جنسه،
مثله من جنسه،
من جنسه.
أنا بدل ذهب بذهب، ذهب قديم بجديد أو ما شابه.
نعم، والذهب ذهب قديم بذهب جديد مع الفرق، الفرق ربا، لأن هنا المثلية الذهب مثل الذهب، جديد وقديم هذا لا أثر له في النواحي الربوية. قمح من نوع ممتاز وقمح آخر
من نوع رديء،
من نوع رديء، هذا مثل هذا. لا يجوز أن تبادل مع زيادة.
نعم.
أي زيادة تكون ربا. وأوضح مثلا لهذا ما حدث أيام الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
خيبر فتحت في بداية العام السابع الهجري.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه طير من طير من خيبر
صلى الله عليه وسلم،
فقال عليه الصلاة والسلام أكل طمر خيبر هكذا؟ هل كله بهذه الجودة؟ قال لا يا رسول الله، إننا بتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نقطة صاعين ناخد صاع أو صاع وثلاثة نقطة صاعين، لأن هذا نوع ممتاز.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل،
صلى الله عليه
وسلم، نوعين الربا،
صلى الله عليه وسلم.
بيع الجمعة النوع الرديء بالدراهم، ثم بتاع بالدراهم جنيبة النوع الجيد.
وهذا هو الحل النبوي، انه نحن نبيع هذا اولا بالنقود،
نبيع الذهب القديم
بالنقود
ونشتري الذهب الجديد.
نعم.
لما نستبدل القديم بجديد مع الفرق، الفرق ربا.
اعوذ بالله، بارك الله فيك.
فالاصناف الستة وما يلحق بها الذهب والفضة يلحق بها النقود الورقية، الاصناف الاربعة يلحق بها الطعام.
جزاكم الله خير. يسأل سائل بيقول يعني طلب مني شخص أن أشتري له سلعة معينة فاشتريتها ثم بعتها له بثمن أعلى، فما الحكم؟
إذا اشتريتها وملكتها وضمنتها قبل أن تبيع ثم بعد ذلك بعت، يجوز. إنما إذا لم تدخل في ضمانك وملكك لا يجوز أن تبيعها.
مما يوضح انها ربما لا تدخل في ضمان السائلين، انه بيقول ولو تلفت فمن يتحمل؟
ما ود
تبدا ان تدخل في ضمانه هو اولا.
نعم.
ولو تلفت وهي في ضمانه فاذا تلفت عليه وهو الذي يتحملها،
هو الذي يتحمل.
يعني اذا هذه هي الشروط، لابد ان يشتريها ويحوزها ويضمنها تقع عليه تبعت وشلاك حتى
قبل التسليم يعني. وتبعت الرد بعد التسليم.
جزاكم الله خير. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
أيوه.
السلام عليكم، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن
أسأل الدكتور معك، تفضلي سؤالك.
ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحت؟
فضلي.
لو سمحت، أنا موظفة محولة مرتبي على سبيل الادخار في بنك حساب جاري، هو الحساب الجاري ده ملهوش فايدة، فأنا عايز أسأل دلوقتي أطلع الزكاة إزاي؟
حساب جاري في بنك تجاري طبعا.
شكرا.
طيب سؤال أختنا أم عبد الرحمن، شيخنا نجيب عنه ولكن نستقبل أخونا رأفت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
شيخ معك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله يعافيك والله يا حبيبي. احنا عندنا في البيت اللي احنا قاعدين فيه عندنا بيت تاني، اللي هو حضرتك بنبني بيت تاني بنا دلوقتي دورين يعني، تمام كده؟
معايا حضرتك؟ ايوه اسمعك. نعم.
فبنين دورين يعني، فهل البيت التاني دوت احنا طبعا بنينه حاليا، بنيت ان شاء الله باذن الله يعني ايه في المستقبل ولادنا يقعدوا فيه ويسكنوا فيه باذن الله، تمام؟ اما دلوقتي ان شاء الله بس يعني ايه لسه ما كملش، فهل عليه زكاه حضرتك ولا ما عليهش زكاه؟
يعني هو موجود ويعني لا يسكنه احد ولسه في اطار. نعم. التشطيبات يعني هو ما زال لم يكتمل بعد البيت الثاني.
لا، البيت الثاني دوت هو في المستقبل هيبقى بتاع الاولاد باذن الله، لكن حاليا ما خلاص ممكن ماجره، لكن هو حاليا دورين بس يعني ان شاء الله ناويين على برج 10 ادوار وحاليا دورين بس حضرتك، فهل عليه زكاه او ما عليهش زكاه؟ يعني
ابشر يا اخ رأفت، جزاك الله خيرا. شيخنا أم عبد الرحمن موظفة في وظيفة وبتحول راتبها على بنك تجاري في حساب جاري، تسأل عن الزكاة وأنا أسأل عن تحويل الراتب أصلا والمعاملة مع هذا البنك التجاري.
يعني أنا أتحول راتبها على بنك إسلامي، وإذا لم تتمكن يبقى إذا في بداية الشهر تسحب الأموال كلها ويكون لها حساب في بنك إسلامي، بحيث أن فائض تضعه في البنك الإسلامي، لا تبقي شيئا في البنك الربوي.
ولا واضح أصلا أنها يعني لا تأخذ شيئا من هذه الأموال لأنها تسأل عن الزكاة، لأن الأموال موجودة وفي كل شهر يعني
لا يجوز هذا.
يجب أن تفتح حساب في بنك إسلامي أو أن تحول يعني راتبها من الأصل.
هذا هو الأفضل. الأولى أن يعني الراتب ينزل في بنك الإسلام، إنما إذا كان لا يمكن، لأن في بعض الشركات تتعامل مع بنك ربوي ولا تقبل التعامل مع غير هذا البنك.
نعم.
في هذه الحالة الممنوع هو أن تلقي مالا في البنك الربوي ولو في الحساب الجاري.
نعم.
إذا تسحب المال وتضع الفائض عن عندها تضعه في بنك إسلامي.
بارك الله فيكم. رأفت بيقول يعني عندهم بيت يسكنون فيه الآن بفضل رب العالمين، ولكن عندهم بيت آخر يعني بنوا فيه دورين أو طابقين، وهو موضوع حتى يسكن فيه الأولاد، أولادهم بعد ذلك، يعني هم في نياتهم أنه هذا البيت يبلغ 10 طوابق حتى يسكن فيه الأولاد. فبيقول أنه هل هذا البيت الثاني عليه زكاة، وبخاصة أنه ربما يؤجره إلى أن يكبر الأولاد.
المنزل ما دام ليس عروض تجارة لا زكاة عليه.
نعم.
يعني مثلا عندما نجد مقاول مثلا يبني ويبيع، يبقى هنا المبنى أصبح عروض تجارة.
نعم.
عليه زكاة. بالنسبة لهذه الحالة البيت الثاني لسكن الأبناء، إذن ليس عليه زكاة. طيب إلى أن يسكن قد يقوموا وما قاموا بالتأجير أيضا ليس عليه زكاة، زكاة على الإيجار،
على الأجر
وليس على المبنى. فالمبنى ليس عليه زكاة.
بارك الله فيك. سؤال بيسأل بيقول يعني إذا جاء موظف تحصيل الكهرباء جاء ليحصل المال وبقي شيء يسير من المال فأعطيته له بالتراضي، فبيقول هل هذه تعد أو تكون هبة محرمة إذا أخذها، أم يعني يجب عليه أن يعطيها للشركة؟
نعم. أنا يعني في أشياء يتغامن بها الناس.
نعم.
عرف شرعي. فعندما يجد مثلا أنا باقي كذا قرش ولا يوجد قروش ولم يعد للقرش قيمة
ولا للجنيه، مستعان. نعم.
فمثل هذا يعني تركه للمحصل لا شيء فيه.
لكن ايضا يكون بالتراضي، يعني لا ياخذ المحصل هذه الزياده بدون ان
هو زكان لا يستطيع ان يدفع هذه الزياده.
لا لا ما اتكلمش عن زياده اليسيره، اتكلم عن زياده الحقيقيه.
لا يعني زياده كبيره لا
يعني أخذ. يعني في من الحصين ممن يسالوني انه ايه انه بياتي زياده يعني 30 قرش و40 قرش، يعني مبلغ ربما يعطيه يعني
والله
وبياخذه
30 قرش 40 قرش
ثاني ربما. يعني ربما القضية تكون بالتراضي بينه وبين الآخر والأمر واسع، لكن هو بيسأل عن هذه الأموال يأخذها هو أم يجعلها للشركة.
لا مانع من أن يأخذها، لأن يعني الشخص يتركها له هو.
صحيح.
وليس للشركة.
صحيح.
لأن الشركة تأخذ المكتوب.
نعم صحيح.
زين هذه تركت له.
نعم.
ثم قيمتها
هينا.
نعم يعني ليس مبلغ كبيرا.
جزاكم الله خير.
مبلغ كبير لا يجوز.
نعم. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يبقيك على خير وأن يرزقنا إياك الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، لا تنسونا من صالح دعواتكم. إلى موعد قادم إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.